الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. وبعد هذا التحديد لا تبقى حاجه لما ذكره غير واحد من المتاخرين. تقدم انه في حقيقه البيع خلاف، وذكر الشيخ الانصاري رحمه الله عليه عده تعريفات ناقشها وارتضى واحدا منها، وهو تعريف البيع بانه تمليك عين بعوض. وهو ايضا اشكل بعده اشكالات دفعها، وبالتالي التزم بهذا التعريف. ومن ضمن الاشكالات عدم مانعيه هذا التعريف من دخول المشتري او الشراء والاستيجار، واجاب عنهما بان الشراء والاستيجار انما هو تملك لا تمليك، وان كان بدلالته التضامنيه يدل على التمليك، الا ان اللحاق اولا بالذات الى فعله الاول مطابقي وهو التملك، والا فمثل البائع ايضا فيه دلاله تضامنيه على التملك لما قام المشتري بتمليكه بالقبول. وبناء على هذا يقول المصنف لا مانع من الالتزام بهذا التعريف للبيع، وانه تمليك عين بعوض، ولا داعي الى العدول الى تعريف اخر بناء على هذين الاشكالين. اذ هناك من المتاخرين كالسيد الخوئي رحمه الله عليه عدل عن هذا التعريف الذي ذكره الشيخ الانصاري وجاء بتعريف اخر هروبا وتخلصا من هذين الاشكالين لكلامه يقول في توجيه العدول، ياتي في مطالب لاحقه ان شاء الله، يعني في كتب لاحقه على هذا الكتاب، الا انه بالتالي عدل عن هذين عن هذا التعريف بسبب هذين الاشكالين وغيرها من الاشكالات. المصنف يقول بعد اندفاع هذين الاشكالين بما ذكره هو الشيخ الانصاري لا داعي للعدول كما فعل بعض المتأخرين، بل أن ما فعله بعض المتأخرين من إيجاد تعريف آخر يرد عليه أو ترد عليه جملة إشكالات. فما ذكره مثلا السيد الخوئي من التعريف هو نقل المال بعوض، نقل المال بعوض، بما أن العوض مال لا لخصوصية فيه. التعريف الذي جاء به السيد الخوئي رحمه الله عليه هو إضافة أولا تبديل التمليك بالنقل، تبديل تمليك بالنقل، وتبديل العوض بالمال، وإضافة قيد لا لخصوصية، أن هذا نقل مال بعوض، نقل المال بعوض، بما أن العوض مال لا لخصوصية فيه. يقول السيد رحمه الله عليه ان البائع في عمليه بيعه غايه ما يريده من هذا الفعل هو حفظ ماليه المال، لا يلحق خصوصيه المبيع. فمثلا بائع مثلا التاجر لا ينظر الى هذا القماش صنفه ونوعه وكذا بما هو حاوي على تلك الصفات، وانما بما هو عليه رسالة بما هو مال لهذه الخصوصية قيمة مالية، بحيث لا يهتم حينما يدخل في كيسه الربح هل هو حصل من بيع القماش أو من بيع الدرس أو من بيع الزيت أو من بيع الكتاب. هو يأتي ببضاعة يدفع بأزائها مال لأجل بيعها بأزاء ربح، بقطع النظر عن تلك العين التي باعها هل فيها خصوصية التي تستعمل في كذا، أو الخصوصية التي تستعمل تؤكل تلبس تستعمل في كذا، لا ينظر إليها التاجر بما هو بائع، فالخصوصية غير ملحوظة من جهة البائع. فلذلك أضاف قيد من حيث بما هو مال لا لخصوصية فيه. أما المشتري، المشتري يلحظ الخصوصية حينما يأتي لشراء الكتاب، المشتري يلحظ انه له حاجه للكتاب بما هو كتاب. اذا اشترى حنطه المشتري ينظر الى الحنطه بما هي حنطه له خصوص له له حاجه الى نفس الحنطه بما هي حنطه وهكذا بلحاظ اي حاجه اخرى فالمشتري يلحق خصوصيه فيما يتعاقد عليه اما البائع لا يلحق خصوصيه فيما يتعاقد عليه فبناء على هذا الفرق بينهما لاجل اخراج المشتري ولاخراج المستاجر في بناء على الاشكالين المتقدمين اضاف قيد لا لخصوصيه فيه من حينئذ التعريف لا ينطبق الا على البائع اذ البائع هو الذي يقوم بالتبديل نقل مال بعواض بما ان المال لا لخصوصيه فيه خرج المشتري المشتري ينظر اليه بما هو فيه خصوصيه واضح ان شاء الله وهكذا طلع المستاجر بعد واضح لانه لا ينقل المال بما هو ما لا لخصوصية أيضا ينظر إلى خصوصية المدفع التي يتعاقد عليها واضح إن شاء الله قال وبعد هذا التحديد لا تبقى حاجة لما ذكره غير واحد من المتأخرين من أن البيع نقل المال بعوض فأبدل التمليك بالنقل وأبدل العين بالمال عفوا هذا اشتبهت أبدل العوض بالمال أبدل العين بالمال نقل المال بعوض بما أن العوض مال لا لخصوصية فيه هذا هو البيع نعم باب التوضيح ذكر اشتراء والاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعامل مشتري لاحظ خصوصية أن إضافة التقييد المذكور وجيه لو لم نتمكن من دفع الإشكال السابق بما تقدم وإلا فلا حاجة إليها هذا العدول والإتيان بتعريف آخر فهذا يعتبر مؤونة هذه المؤونة متى نرتكبها متى نرتكب هذه المؤونة في إيجاد وتحصيل تعريف آخر غير التعريف السابق إذا لم نتمكن من دفع الإشكال السابق الإشكالين السابقين بحيث لزم الإشكال هناك داعي لارتكاب مؤونة سنتم جزاكم الله خيرا ولكن المصنف يقول بما أن الإشكالين اندفعا فلا داعي إلى العدول إلى تعريف آخر هذا يعتبر كل إشكال رقم واحد على الذي عدل إلى تعريفه إشكال رقم أول هو شنو؟ لا داعي لارتكاب مؤونة بعد إمكان الالتزام بنفس التعريف السابق ثم بل يتلقى المصنف بل يرد على نفس تعريف السيد الخوئي إشكالات يرد عليه إشكالات بحيث لا يتم نفس التعريف بعد العدول الإشكال الأول على اعتبار المالية في التعريف شنو التعريف؟ نقل مال بعوض البائع ينقل المال بعوض هذا يعتبر شنو اشتراط بالضمن فيه اشتراط مالية المبيع فالمبيع لابد أن يكون له مالية فبالتالي البيوع التي تقع على أعيان لا مالية لها يكون خارج عن التعريف كبيع حبة من الحنطة أو كبيع ورقة صغيرة هذا بالتالي عرفاً هو بيع وليس البيع احنا نريد نعرف ونلتفت احنا نريد نعرف البيع الشرعي أو البيع العرفي نريد نعرف البيع العرفي حقيقة البيع على الالتزام بأنها لا حقيقة شرعية ولا وجه شرعية وهو معنى البديهي عند العرف نريد أن نعرف حقيقة البيع عند العرف بيع الورقة الصغيرة التي لا مالية لها بيع حبة حنطة بيع حبة سكر لا مالية لها عند العقلاء لا يتنافسون عليها لا مالية لها عند العرف يسمون مثل هذه المعاملة بيع أو لا يسمونها بيع تسمى بيع فهي داخلة في حقيقة البيع إلا أن التعريف يشمل مثل هذا البيع أو لا يشمله لا يشمله، لأن اشترط اشترط في التعريف مالية المبيع. فمثل هذه العينة وقع عليها البيع لا مالية لها فتخرج، فبالتالي يكون التعريف ليس جامعا. واضح؟ هذا إشكال أول. إشكال ثاني يرد عليه أنه يشمل الإيجار، وهذا التعريف سيكون شاملا للإيجار. نقل مال بعوض، المؤجر ينقل المنفعة، مو المستأجر كما في الإشكال الأول، المؤجر. أنا مؤجر وأنت جيتي تستأجر، تنطيني دينار في قبال أجر لك الكتاب، وأنا اللي أنشئ. حقيقة الإجارة هي فعل المؤجر، المستأجر يقبل، دوره دور القبول. فأنا شنو أسوي؟ أقول أؤجرك منفعة الكتاب أو الكتاب، تعرف هو صلاة إلى المنفعة بدينار. فأنا شنو سويت؟ نقلت المنفعة إليك بالدينار، والمنفعة مال، المال مو بمعنى هذا النقود والأوراق المالية، لا، هذه أحد مصادرها التي تحفظ فيها المالية. أما المال يعم الأعيان والمنافع، ألا على خلاف في الحقوق أن تدخل في الأموال أو لا تدخل في الأموال. بالتالي المنفعة مال، المنفعة مال. فيصدق على الإيجار نقل مال وهي المنفعة بعوض وهو الدينار. فصار التعريف أيضا شامل للإيجار. فمن هذه الحيثية يكون التعريف ليس مانعا. فكنا في مشكلتين مدفوعتين بتفسير من دون حاجة إلى إضافة قيد، هذا التعريف أوقعنا في إشكالين: أولا مؤنة زائدة، ثانيا لا مانع ولا جامع. لا مانع من دخول الإجارة ولا جامع لمثل البيع التي تقع على أعيان لا مالية لها. واضح؟
ما فيش لمس المنفعة شلون راح تكون
مالية. ما منفعة منفع ما؟
تعرف المال شو؟
ما يتلامس عليه عقلاء، كل ما يتلامس عليه عقلاء فهو مال. فهذا منفعة الكتاب، منفعة الدار، منفعة المال كذا عين، وهذا من هذا الوتد، هذا الموجود خلفك شيء. شنو هذا؟ إلى قيمة؟ لا. كل قيمته في منفعة، مع أنه إحنا شنو؟ نبيعة ونستأجرة ونجري عليه كثير من، ويقع عليه الغاص، مع أنه هو في ذاته كل منفعة مالية. حتى الكتاب عفوا في ذاته كل مالية مالية، وإنما المالية وين؟ في فائدة مترتبة عليه، في المنفعة مترتبة عليه. حتى الكتاب شنو قيمة الكتاب بما هو كتاب في ذاته؟ كل المالية وين؟ في منفعتي. فالمنفعة أيضا تدخل في الأموال.
شنو تنفعكم على العوض اللي هو القانون
البيع إذا كان على عين دون لا مالية لها؟ حبتهم حبايب، تقول لها تقول لها حبايب فضل، أقول لك حبايب سكر، طيب فتشي لا مالية لها، خير خير مو خير صفحة كاملة، خير بمقدار سنتين، ما أنا ما ما عند أقل ما يتابع بحيث إذا وجد مثلا عند شخص وكذا إلى آخره ما، لكن بالتالي يتعلق لي غرض في بيعه أو في شرائه فتقع معاملة عليه ولو فرض تالي يصير بيع لو ما يصير بيع. هذا إلى مالية دور مامل لا مالية له، تالي خذ له فعل. فاضح؟
قد يجاوب عليه يعني نفس الشيء بإلا مالية، بس صار مثلا بهالمقدار لا مالية.
لا مالية بضابط أخرى تجيبون مثلا البعض يعرف المالية كل ماله منفعة شيء أعلم كونها منفعة تناسب هاي العقلاء أو لا. إذا عرفت أن المال بتعريف آخر بحيث يشمل مثل هذا إيه. أما هو مثل السيد الخوي عرف ما يتنافس عليه العقلاء فالقيلة مثل حبة الحق لا يتنافس عليه العقلاء فأنت على وفق ضابطك هذا مو مال. يصير عندنا نقاش بالمثال خلي يترك المثال حالة فرضية هل هناك من الأشياء ما لا مالية لها؟ نعم بلا شك هذه الأمور التي يرفع اليد عنها مثلا جدار بعد تهديد هذا صار جامعة من عيون بناء وكم من الألقاب اللي ألقاب هي اسمها ألقاب يعني بعد أصلا وجودها مضرة خلصوا معي وأنا أشيلها في الحجرة بمقدار سنتين مكعب أنا أقول هذا ذبيحة أنت لما جيت تشتري فهاي لها مالية؟ ما لها مالية صحيح بس على أن ذكر المال يستلزم اعتبار مالية المبيع في صدق البيع لغتان وهو بلا ملزم يعني ماكو موجب أنه احنا شنو نخرج من البيع هذا المصدر أو هذا الفرد من أفراد البيع اللي هو بالتالي يرجع عليه فلا ملزم لأن نعتبر المالية في البيع تمليك عين بعوض ما نشترط المالية هل هناك ملزم لإشتراط المالية لإخراج مثل هذه البيوع؟ يقول له ما كنت ملزم هذا الإشكال الأول إضافة إلى شمول التعريف للإجارة وعدم اختصاصه بالبيع فلا يكون مانعا واضح إن شاء الله قال في المثل يعتبر في البيع الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما ولو لم يكن صريحا
بدل
العين بالمال والتمليك بالنقل
تقصد لو قال نقله ما نقل عين بعوض ما أن العوض
هذا إشكال
بس طويلة وما بدون حاجة يعني.
شلون؟
ما يصير إشكال على تعريف السين إذا بدل المال إذا رجع إلى العوض على العين إلى العين.
إيه ندفع بس إشكال الإشكال الأول إشكال ثاني يفضل الإشكال الثاني على التمليك على لأنه الإجارة نقله تمليك ما تجي قلنا يصير تملك.
فجنا من نقل من المال من المال لأن يشمل.
إشكال الأول يعني خروج بيع الشيء يسير هذا باعتبار المالية أما الإشكال الثاني باعتبار نفس النقل نفس النقل في هذا الإشكال تبديل التمليك نقل المال بعوض تمليك بعوض هذا من النقل
لغة نقل عين قبل الإجارة مو نقل
إجارة
نقل عين
لا مو نقل عين نقل مالي ولاد يقولون راح اقول نقل عين مو فصاحب الاجير نقل المنفعة ها قصدك المنفعة اصلا مو عين اي مو يعني وقت بالتالي اذا عرض السيد الخوي نقل عين بعوار يمكن بل الدعوة الثانية في المقام التي يتعرض اليه المصنف هي اعتبار الايجاب والقبول في البيع كما قرأنا في المتن أنه لا بد في البيع من الإيجابي والقبول هذا مقتضى عقدي كل عقد بقطع نظر عن كونه بيع أو غيره من العقود الآتية بمقتضى هو كون الفارق بين العقود والإيقاعات هو أن العقود تستلزم وتقتضي الإيجاب والقبول تقتضي طرفه في حين أن العقود الإيقاعات تحتاج إلى طرف واحد عن فقط إيجاب فمقتضى كون البيع عقد يستلزم أن يكون فيه إيجاب وقبول مو لحقيقة البيع وإنما لنفس العقدية نعم على بعض التعاريف وقلنا الشيخ الأنصاري ذكر عدة تعريف أو خلاف كثير من الفقهاء كلهم ذكر تعريف، بعض أدخل في تعريف البيع إيجاب وقبول، اعتبر حقيقة البيع هي نفس الإيجاب والقبول أو تستلزم إيجاب وقبول، حينئذ هذا بعد يصير استدلال بشكل آخر وهو أنه نفس البيع يقتضيه. أما بناء على تعريف الذي ذكر الشيخ الأنصاري والذي يقتضيه المصنف ظاهرا ولو مقام التعليم، يقول نفس العقلية تقتضي إيجاب وقبول، فبعد ما يحتاج أن نستدل على لابدية الإيجاب والقبول بدليل خارج عن كونه عقدا. قال وأما اعتبار الإيجاب والقبول في البيع فلأنه عقد وليس إيقاعا، وهو متقوم، يعني والعقد متقوم بهما. هذا راح يصادفنا في كل مطلب من العقود، عقد إجارة، عقد مزارعة، عقد مساقات، عقد نكاح إلى آخره، كل أي عقد مقتضى العقدية يقتضي أن يكون هناك إيجاب وقبول.
يعني شيخ البعض قال نفس البيع يقتضي الإيجاب والقبول مو
العقد. إيه بعض التعاريف شيء أدخلوا الإجابة والقبول في نفس حقيقة البيع. الكلام المهم والذي له ثمرة هو في كيفيات الإجابة والقبول. هناك عدة مباني وتصويرات وتفسيرات وخلافات في نفس الإجابة والقبول. من ضمن تلك الخلافات، هل تشترط الصراحة في ألفاظ الإجابة والقبول بأن يقول بعتك والآخر يقول اشتريت، هكذا يشترط، أو قبلت، أو يمكن أن يقع البيع بكل ما يدل وإن كان ليس صريحا، فسواء كان اللفظ يدل صراحة على البيع كبعتك واشتريت من المشتري، أو يدل لا صراحة كمثلا أعطيتك أو خذ هذا، أو هذا لك بكذا، خذ هذا بكذا. الآن البيوع اللي قاعد تحصل شنو؟ نادرا إذا مو ولا عقد يصير شنو بعنا؟ بعتك هذا بهيج، ما كل شيء إلا نادرا. غالب البيوع يصير شنو؟ هاك هذا بكذا، أخذ هذا بكذا، فهذا قاعد ينشئ بألفاظ مو صريحة. فهل تشترط الصراحة أو يكتفى بمثل هذه؟ بل حتى بمثل المجاز إذا قلنا لا تشترط الصراحة، حتى مثل الألفاظ المجازية التي تدل على التمليك بالمجاز لا بالحقيقة، أيضا حالها حال بقية الألفاظ. المهم هو هكذا، السؤال هكذا، هل تشترط الصراحة أو لا تشترط؟ إذا قلنا لا تشترط الصراحة، فبعد حينئذ يكون البيع صحيحا بكل لفظ يدل على البيع، يدل على التمليك، سواء كان صريحا أو غير صريح، مجاز، كناية بالكلمة، كناية عقلية، مو مهم. المهم أكو مدلول هو تمليك، هذا أو هذا، صراحة أو عدم الصراحة. واضح إن شاء الله. اي بعد كل ما يدل سواء كان حتى بال، طبعا سكلام بالالفاظ، بعدين بنجي في بحث المعاطات يجي هذا الكلام بعد انه هل الفعل يقوم مقام الالفاظ او لا، فندخل تدخل المعاطات. يعني عاده الان التوسع والتعميم ليس من هذا الجانب. واضح ان شاء الله. المصنف يقول لا تشترط الصراحة، لا تشترط الصراحة في ألفاظ البيع. لماذا؟ لنكتتين. النكتة الأولى هو صدق البيع على البيع أو على التمليك الحاصل بأي لفظ، عرفان فكلامنا بعد كنا في الدائرة، كلامنا بعد تجاوز نقطة واضحة جدا وهي أن البيع الذي نعرفه والذي نحققه هو البيع العرفي، لا البيع الحقيقة الشرعية، ما عندنا حقيقة شرعية ولا عرفة شرعية، وإنما البيع بحسب فهم العرف هذه البيوع التي تقع بألفاظ ليست صريحة هي بيوع عند العرف أو لا، من أفراد البيع بحسب فهم العرف أو لا؟ لا كما الآن بينت. إذا ندخل الأسواق، أسواق العقلاء، نجدهم يتعاملون بألفاظ ليست صريحة في البيع، خذه بكذا، هذا لك بكذا، أكرمتك إياه بكذا، أكرمتك اللي هو مو حقيقي ولا أصل، لعله مجاز ما بيكرم، هو بيع مقابل ثمن. فبما أن المعنى العرفي للبيع ينطبق على البيع الواقع بالألفاظ غير الصريحة، فالبيع بالألفاظ غير الصريحة صحيحا عند العرف، يعني داخل في حقيقة البيع. فإذا لا يفترض في صحة البيع عرفا صراحة ألفاظ الإيجاب والقبول. واضح؟ هذه النقطة الأولى أو الأمر الأول. الثاني أن الأدلة الإمضائية من قبيل أحل الله البيع شاملة لمثل هذه الألفاظ، لمثل هذه البيوع بهذه الألفاظ غير الصريحة. أحل الله البيع، أريد نقول بأنه هذا عموم، هذه ألف واللام في البيع، ألف ولام عموم ودالة على الاستغراق، يعني أن الله أمضى كل بيع هو عند العرف. هذا البيع الوارد في الآية، بما أن الآية خطاب علما للعرف ولم يتصدى الشارع لبيان معنى البيع، فهو يعتمد على البيع العرفي. قدم قبل قليل شنو قلنا في النقطة الأولى، أن البيع عرفا يصدق على هذه البيوع بألفاظ غير صريحة، فإذا هذا الإمضاء أحل الله كل بيع عرفي، هيك تفسيره يصير أحل الله كل بيع عرفي، فهذه البيوع التي بألفاظ غير صريحة بيوع عرفية فالله أمضاها فهي صحيحة، فإذا لا يفترض الصلاة. واضح؟ أو نقول لا، هذا البيع ليس عموم وإنما إطلاق، هذه ألف ولام ليست هي العموم وإنما ألف ولام جنسية. إذا ألف ولام جنسية يعني داخلة على الحقيقة، يعني مدخول الألف واللام هو الحقيقة والجنس مو الأفراد مو استغراق. الحالة الأولى شنو بينا؟ أفراد يعني عموم استغراقي. إذا واحد يناقش يقول لا أنا هذا ما أفتهم عموم، أفتهم هذا مو ألف ولام الدالة على العموم مو بمعنى كل، وإنما هذه ألف ولام جنسية، وبالتالي إذا ألف ولام جنسية داخلة على الحقيقة فهذا مدخول الألف واللام مو الأفراد وإنما الحقيقة والجنس، فلا يكون بالتالي فيه عموم كي تصححون مثل هذه البيوع. على مثل هذه الصورة نقول أيضا يمكن تصحيح البيوع بالألفاظ غير صريحة، ببيان أن الشارع أدخل الألف واللام على الحقيقة، وهذه الحقيقة قابلة للتقييد ولم يقيد وهو في مقام البيان، فهناك إطلاق، فاعتمادا على مقدمات الحكمة أيضا نقول بأن هذه الحقيقة التي أثبت الإمضاء لها شاملة بمقدمات الحكمة شاملة للبيوع بألفاظ صريحة والبيوع بألفاظ ليست صريحة. فأيضا يقول شنو، اعتمادا على صدق البيع عرفا على مثل البيوع غير صريحة بألفاظ غير صريحة، اعتمادا على هذه النقطة بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة أيضا تصح البيوع بالألفاظ غير الصريحة. النتيجة لا يشترط أو لا تشترط الصراحة في ألفاظ الإيجاب والقبول، فالبيع سواء كان بألفاظ بعتك اشتريت أو مثلا خذ هو الثاني قال صار صح؟ خذ أخذ هذا لكن إذا صح، أخذ الدينار لكن إذا صح، وهكذا أي ألفاظ أيضا تعتبر صحيحة. طال. وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما على الإجابة، نعم على الإجابة والقبول، ولو لم يكن صريحان، ولو لم يكن اللفظ صريحان، ولو لم يكن ما يدل عليهما صريحان، فلأنه بعد ظهور اللفظ في البيع وصدق عنوانه، الشيء الأول بعد اللفظ ظاهر، لفظ البيع ظاهر في شنو في هذه المصادر، والذي يعني عقب تفسير الصدق عنوان البيع على هذه المصادر، ولو كان الاستعمال بنحو المجاز أو الكناية، تالي صادق عليه، حين أن تأتي النقطة الثانية وهي بعد ظهوره يشمله إطلاق أدلة الإمضاء كقوله تعالى أحل الله البيع. واضح إن شاء الله. قد يقال واضحنا، قد يقال هناك أصل عملي يأتي في المقام يثبت عدم صحة البيوع بغير الألفاظ الصريحة، فإن هناك قدر متيقن، هناك صنفان من البيوع، بيوع بألفاظ صريحة، بيوع بألفاظ غير صريحة. شو حساب؟ بيوع بألفاظ صريحة قدر متيقن في شمول البيع وشمول الإمضاء لها، هذا قدر متيقن، وبيوع بألفاظ غير صريحة نشك في شمول البيع لها ونشك في شمول الإمضاء لها، فحينئذ نستصحب الحكم بالصحة لخصوص القدر المتيقن. أي شيء نستصحبه؟ البيع يراد منه أثر وهو نقل وانتقال، نقل المثمن وانتقال أو نقل الثمن وانتقال المثمن. الأثر المراد من عملية البيع هو شنو؟ محالة طرفية، عقل معكم شيء طرف، وإنما آثار عملية. حينما يريد البيع يريد نقل وانتقال الثمن والمثمن، في حالة كون البيع حاصل بالألفاظ الصريحة قدر متيقن ترتب الأثر وهو النقل والانتقال. إذا كانت ألفاظ البيع ليست صريحة نشك في حصول النقل والانتقال، هذا اللي يقول له أخذ الدينار، ذاك يقول له ما يخالف، هاي ألفاظ مو صريحة على الإجابة والقبول، نشك هل يحصل بهذه الألفاظ نقل وانتقال؟ عندنا بيع قال بعت ذاك قال اشتريته قدر متيقن حصول نقل وانتقال، هذا قال خذه بالدينار ذاك قال ما يخالف، نشك بهذه الألفاظ يحصل نقل وانتقال ثمن ومثمن لو ما يحصل، نستصحب عدم النقل والانتقال، عندنا قدر متيقن أن الثمن بملكية المشتري والمثمن بملكية البائع، بهذه الألفاظ نشك حصل نقل وانتقال أو لا، يقول نستصحب بقاء الثمن على ملكية المشتري والمثمن على ملكية البائع، وهذا يعني بالنتيجة عدم صحة البيع بألفاظ غير
صحيح.
واضح هذا القول؟ يقول عندنا أصل عملي وهو الاستصحاب يقتضي عدم صحة البيع. نعم.
يعني ما عندنا علم على عدم صحة البيع في.
مو عدم صحة، ما نستصحب نستصحب عدم صحة البيع. نستصحب عدم ترتب الأثر.
يعني هو ما عندنا علم عدم ترتب حتى نستصحبه.
إيه. بعبارة أخرى. هذا الكتاب ملكي أنا بائع وأنت مشتري. فهذا الآن أكو قدر متيقن على أنه أنا مالك الكتاب وأنت مالك الثمن مالك الدينار. واضح. الآن جل قلت لك أخذ الدينار حتى قلت ما يخالف. نشوف الكتاب هذا الكتاب مالك. أنا لو من البداية قلت بعته كالكتاب فأنا قدر متيقن إنه أنا ملكته. ملكت. أما إذا قلت لك أخذ الدينار. نشوف هاي أخذ الدينار حصل تمليك لو ما حصل تمليك. أنت من قلت أي ما يخالف. صار شنو؟ مطاوعة وقبول وحصل تمامية البيع وتمليك لو ما حصل. فهناك قدر متيقن هو المثمن بملكية البائع، الثمن بملكية المشتري. بهذه الألفاظ نشوف حصل نقل وانتقال لو ما حصل. تقول نستصحب بقاء، مو نستصحب عدم صحة البيع، نستصحب بقاء الثمن على ملكية المشتري والمثمن على ملكية البائع. وهذا نتيجة شنو؟ إذا استصحبنا بقاء كل منهما على ملكيته. بيع ماكو، بيع ماكو أصلا، نوده بشكل صحيح وصحيح. بيع ماكو، لأنه المراد من البيع هو حصول الأثر نقل وانتقال. فإذا ماكو نقل وانتقال هذا بيع أشبع. واضح؟ المصنف واضح قبل ما تقل جواب المصنف. المصنف يقول نعم هذا تأمل وصحيح، ولكن لا يصار إلى أصل عملي إلى الدليل الفقهي بعد وجود الدليل الاجتهادي. الدليل الاجتهادي مقدم، أمارات مقدمة على أصول عملي ثبت في الأصول. هذا أدلة الأمارات حاكمة على أدلة الأصول العملي. أدلة الأمارات رافعة لأدلة، رافعة لموضوع الأصول العملي. شو وقت يجي الأصل العملي؟ لو افترضت بيانات في الأصول شن ثلاث قواعد وأسس. الاستصحاب بالاتفاق حاكم ومقدم، كل موردين يمكن إجراء الاستصحاب فهو مقدم على غيره، لأنه رافع لموضوع، رافع للشك، ثبت حالة يقين فيرفع للشك. فكل مورد شككنا فيه وكان هناك حالة سابقة لا بد أن يجري استصحاب. أنت في المقام اشتدك، وإحنا بينا قبل شوية الاستصحاب يمكن أن يجري أو لا يجري. أنت ادعيت أن المورد من موارد البراءة للاستصحاب، فتحتاج تنقيح أمرين كي تثبت الدعوة قبل الجواب. شنو الدعوة؟ شنو الدعوة؟ أن المقام مجرى لأصالة البراءة التي توصلنا إلى صحة البيع بالألفاظ غير الصريحة. هذه الدعوة تحتاج تلقيح أمرين. الأمر الأول أن البراءة تجري في الأحكام الوضعية، والأمر الثاني أن الاستصحاب في المقام ليس حاكما على البراءة، وأن البراءة تتقدم على الاستصحاب في موردنا، في بحثنا في هذه الصورة. واضح إن شاء الله. بيان هذه الأمرين يأتي في الدرس اللاحق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.